بسم الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع يسعدها أن تقدم لكم هذه المحاضرة بعنوان
وعن حكم تارك الصلاة وما يتعلق به من أحكام فقهية بفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. صلاة التراويح سنة مؤكدة، وهي في رمضان خاصة تشرع لها الجماعة، وأما العدد عدد الركعات فليس فيه دليل محدد، إنما الذي كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم في خاصة نفسه في رمضان وفي غيره كما في حديث عائشة أنه كان لا يزيد على 11 ركعة أو 13 ركعة، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام والركوع والسجود، وكان يكثر من تلاوة القرآن في هذه الركعات. والصحابة رضي الله عنهم أيضا اختلفوا في العدد، فمنهم من يكثر العدد ومنهم من يقلل، إلا أنهم في خلافة عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على إمام واحد في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم صار يصلي بهم الإمام 20 ركعة تراويح، يعني 10 تسليمات مع الوتر، إلا أنه كان يخفف القراءة، كان يخفف القراءة ويكثر عدد الركعات، ولم يحصل نكير في عهدهم، وكانت تصلى في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الكيفية، ولم يحصل فيها اختلاف ولا نكير، فدل على أن الأمر واسع وأنه لا حجر في عدد معين، من شاء أن يكثر كما فعل الصحابة إلى 20 أو إلى أكثر، ومن شاء فليقلل إلى ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم 11 أو 13 أو أقل من ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد للناس تحديدا يقتصرون عليه، فدل على أن الأمر في هذا واسع، وأن من صلى 11 أو 13 أو 20 أو أكثر أو أقل فإن الأمر في هذا واسع ولله، إلا أن الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله يفصل ويقول من أراد أن يطيل الصلاة فإنه يقلل عدد الركعات كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن كان يريد أن يخفف الصلاة فليكثر الركعات كما فعل الصحابة في عهد عمر. فهذا التفصيل تفصيل جيد، وعلى كل حال الأمر في هذا واسع، فلا إنكار في من رأى عددا معينا لم يزد عليه ولم ينقص منه، لا إنكار عليه في ذلك. نعم.
سؤال يا فضيلة الشيخ يتعلق بالشرك الأصغر، يدور نقاش حول الشرك الأصغر، هل هو من الذنوب التي يغفرها الله عز وجل لعبده أو هو كالشرك الأكبر لا يغفر؟ وإن كان هناك كلام للإمام محمد بن عبد الوهاب أو لأئمة الدعوة في هذه المسألة، فإذا كان بالإمكان أن تتفضلوا به جزاكم الله خيرا.
الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الآية تدل على أن الشرك لا يغفر إلا بالتوبة، ومن لم يتب فإنه يعذب ولا بد، سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر. إلا أنه إن كان شركا أكبر فإنه يخلد في النار ولا يدخل الجنة أبدا، قوله تعالى إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فالمشرك الشرك الأكبر مخلد في النار ولا يدخل الجنة أبدا. أما الشرك الأصغر فإنه لا يخلد في النار، يعذب فيها ولكنه لا يخلد فيها، بل يخرج منها ويدخل الجنة بإذن الله. فهو وإن عذب إلا أنه لا يخلد في النار، لكن لا بد من تعذيبه لعموم الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، بخلاف الكبائر غير الشرك فإنها تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الكبائر التي هي غير الشرك تحت المشيئة، أما الشرك وإن كان أصغر فإنه لا يغفر، لكن لا يخلد في النار كما يخلد صاحب الشرك الأكبر. هذا هو ما يدل عليه ظاهر الآية. ومن العلماء من يقول إنه داخل في المغفرة، إن الشرك الأصغر داخل في المغفرة، إن شاء الله غفر وإن شاء عذب به كغيره من الكبائر. وإنما الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به هذه خاصة بالشرك الأكبر. هذا الذي وقفت عليه من كلام أهل العلم، هذا الخلاف في المسألة. وعلى كل حال هم مجمعون أن صاحب الشرك الأصغر لا يخلد في النار، هذا مجمعون عليه، إنما اختلفوا في حتمية تعذيبه أو عدم حتمية ذلك، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. لكن ما أدري يا فضيلة الشيخ، هل اطلعتم على كلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في هذا؟
الله ما اطلعت على شيء. هل طلعتم على شيء؟
لا لم، أنا يعني ذكر بعضهم أنه لشيخ الإسلام كلام في هذا، لكني ما رأيت.
الله ما رأيت. أظن أن شفت في كلام في حاشية بن جاسم، كلام قال هذا حاشية الشيخ بن جاسم على كتاب التوحيد.
نعم.
مو كلام عنه.
أخ يسأل يقول السلام عليكم فضيلة الشيخ، ما هي كيفية صلاة الوتر الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهناك أناس يصلون الوتر كصلاة المغرب لا فرق بينهما بينها وبين صلاة الوتر؟
صفة صلاة الوتر الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كما قالت عائشة لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 فلا تسأل عن حكمهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حكمهن وطولهن، ثم يصلي 3. هذا الصفة الواردة. ولكن قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى يفسر أو العائشة يصلي 4، يعني 4 بسلامين، كل ركعتين بسلام، ثم يستريح بعد 4، ثم يصلي 4 أخر بسلامين، ثم يستريح، ثم يصلي الوتر. هكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم، لأن أحاديثه تفسر بعضها بعضا، فليس معنى يصلي 4 أنه يسردها بسلام واحد، وليس معنى يصلي الوتر ثلاثا أنه يسردها بسلام واحد، وإنما يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة، قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. وإن كان بعض العلماء نحى إلى ظاهر اللفظ وقال إن صلى خمسا سردها فلا بأس، وإن صلى سبعا سردها فلا بأس، وإن صلى إحدى عشرة ويسرد ثمانيا ثم يسلم من الثمان ثم يأتي بالوتر فلا بأس. لكن كما ذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى يفسر قول عائشة يصلي أربعا يعني بسلامين. الله تعالى
جزاكم الله خيرا. هذا أحد الأئمة يقول إن بعض الناس في المسجد ينتقده على إطالة الصلاة في الفجر والعشاء، يقول مع أنه لا يقرأ إلا صفحة أو نصف صفحة، ويحتجون بحديث معاذ أفتان يا معاذ، فما قولكم يا فضيلة الشيخ؟
صلاة الفجر استحب فيها تطويل القراءة لأن الله سماها قرآن الفجر، قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. تسمي الصلاة الفجر قرآنا لأنها تطول فيها القراءة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في صلاة الفجر، فكان يقرأ بالسبعين إلى المئة آية عليه الصلاة والسلام. فتطويل القراءة في صلاة الفجر مستحب، والصفحة من القرآن أو الورقة من القرآن ليست طويلة، وإن قال بعض الناس أنها طويلة فهذا غلط، ليست طويلة بل هي معتدلة والحمد لله.
كذلك يسأل عن البخور في رمضان، هل يفطر أو لا؟ يقول ذكرت للناس أنه يفطر فاعترض علي بأن بعض العلماء أجازه وبين أنه لا بأس به قياسا على الدخان الصاعد في الطبخ والغبار.
البخور لا يقصد للشم، من قصده للشم وشمه فإنه يفسد صيامه، لأنه يدخل الدخان إلى أنفه ويتصاعد إلى دماغه وينشطه ويقويه، فإذا قصد شمه فإنه يفطر بذلك كما نص على ذلك أهل العلم. أما إذا لم يقصده لكن وصل إليه دخان البخور ودخل في أنفه من غير قاصد فإنه لا يؤثر، كالغبار والدخان ودخان المطبخ وغير ذلك إذا لم يقصده لا يؤثر عليه. نعم، ففرق بين القصد وبين غير القصد، غير القصد لا يؤثر لكن إذا قصده شمه فإنه يبطل صيامه. نعم.
أحد الإخوة يقول قد كان لكتابكم شرح العقيدة الواسطية أكبر نفر بين طلاب العلم، فهل تنوون وضع شرح على متن الطحاوية لينتفع به الطلاب كما انتفعوا بشرح الواسطية؟
والله شيء طيب لكن ليس باستطاعتي هذا، لأن شرح الواسطية يوم كنت متفرغ في هذا الوقت، وإلا شرح الطحاوية أسهل من شرح الواسطية، ولكن أنا ما عندي الآن وقت، ولكن فيما أعتقد أن شرحها الموجود شرح واضح وشرح طيب، هو شرح العز بن عبد العز، شرح واضح وشرح جيد ومفصل الحمد لله. نعم.
جزاكم الله خيرا. أخ يسأل يقول هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لبعض الهيئات الخيرية لترسلها إلى إخواننا المسلمين خارج المملكة؟
أصل نقل صلاة زكاة الفطر نقله من البلد وفيه محتاجون هذا لا يصلح، إذا كان في البلد فقراء محاويج فهم أحق بها، يدفع إلى فقراء البلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفعها إلى فقراء البلد، فإن كان البلد ليس فيه فقراء فإنها تنقل إلى الفقراء القريبين من البلد، إلى أقرب بلد إليه، تنقل إلى أقرب بلد إليه، هذا هو المشروع. أما أن تنقل وفي البلد ناس يحتاجون هذا خلاف السنة، خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم.
كذلك يسأل يقول: إذا صمت رمضان في جدة حتى 25 منه ومن ثم قضيت بقية الشهر في الطائف، فأين أخرج الزكاة، في جدة أو الطائف؟
تخرج الزكاة في البلد الذي يحين العيد وأنت فيه، الذي يهل هلال شوال وأنت فيه تخرج زكاة الفطر، هي لأنها متعلقة بالإفطار. نعم، البلد الذي تفطر فيه فطر العيد تخرج الزكاة الفطر فيه.
يقول: ما هو دليل الحنفية في أدائهم صلاة الوتر على نفس هيئة صلاة المغرب؟ وهل هذا يعد مخالفة؟ وإذا كان مخالفة فكيف نوجههم؟
الذي أعرفه أنه لا بأس في الإتيان بثلاث ركعات فردا بسلام واحد، لكن لا يجلس بينها التشهد الأول وصلاة المغرب، نهي عن جعل صلاة الوتر مثل صلاة المغرب، فيه نهي عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أذكر، لكن يشهدها بسلام واحد ولا يجلس في التشهد الأول هذا جائز. وفيه حديث في البلوغ فيما أذكر لو إذا فردها جميعا بسلام واحد لا بأس.
هل تجوز الإنابة عن الميت أو العاجز في العمرة في الحج؟
نعم، يجوز أن يناب عن الميت في العمرة كما يناب عنه في الحج، خصوصا إذا كان لم يعتمد عمرة الإسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حج عن أبيك واعتمر، لما سأله سائل أن أباه قد مات ولم يؤدي فريضة الله في الحج أفأحج عنه، قال صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر. فيناب عنه في العمرة كما يناب عنه في الحج.
إذا كانت المرأة ترضع وخافت على نفسها فماذا يجب عليها إذا أفطرت في نهار رمضان؟
إذا خافت على نفسها فإنها تفطر ويجب عليها القضاء فقط، إذا خافت على نفسها فإنها تفطر وتقضي وليس عليها إطعام.
هل يجوز لأهل جدة إذا ذهبوا إلى مكة أن يقصروا الصلوات المفروضة؟
لا يجوز في الوقت الحاضر، لأنه لم يبقى بين جدة ومكة مسافة قصر، تقارب البنيان ولم يبقى بينهما مسافة قصر، هذا كان في الأول منذ سنين كثيرة، كانت مباني مكة قليلة محصورة وكانت مباني جدة كذلك داخل السور فقط وبينهما أكثر من 80 كيلو. أما الآن لم يبق بين البلدين ما يصل إلى 80 كيلو، الأقل بكثير.
الآن بين مشروع الأمير فواز وأول مكة 50 كيلو.
ما بينهم مسافة.
أخ يسأل يقول: جدتي تعيش معي وإذا صلت صلاة الفريضة لا تفعل بعض الأركان، وإذا علمتها بأن صلاتها غير صحيحة تعتذر بأنها امرأة كبيرة ولا تقدر على فعل ما أقوله لها لكبر سنها وعدم مقدرتها على المعرفة والإدراك، فما حكم صلاتها؟ وأيضا لها بعض الأخطاء في الفاتحة فتقول في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نستعين وإياك نعبد، فهل تبطل صلاتها بذلك؟
إذا كانت لا تستطيع غير هذا وبين لها وعلمت ولم تفهم فصلاتها صحيحة، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا كانت لا تستطيع أكثر من هذا وقد بين لها وعلمت ولم تستطع ليس عليها شيء وصلاتها صحيحة والحمد لله.
أخ يسأل يقول فضيلة الشيخ إذا نسي الشخص إخراج زكاة الفطر ولم يتذكر إلا بعد العيد فهل إذا أخرجها تعد زكاة؟
يقضيها على كل حال، يجب عليه قضاؤها، وإذا كان ناسيا فأرجو أنها تكون زكاة لأنه معذور بالنسيان. نعم.
يقول وكذلك الأضحية إذا ذبحت قبل صلاة العيد وهو جاهل بحكم الذبح قبل الصلاة هل تجزئ؟
لا، الأضحية ما تجزئ قبل الصلاة لأنها ذبحت قبل وقت الذبح، والعبادات الموقتة بوقت لا يجوز فعلها قبله، كما لو صلى قبل دخول الوقت صلاته غير صحيحة. والذي ذبح قبل الصلاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال له شاتك شات لحم، شاتك شات لحم، يعني أنها لا تجزي عن الأضحية. فإذا كانت الأضحية واجبة عليه أن يعيدها، أما إذا كانت نافلة فهو بالخيار، إن شاء أعادها وإن شاء لم يعيدها.
أحد الإخوة يقول بعض مشايخنا الفضلاء لا يرون جواز التقسيط ويعدونه تحايلا على الربا، ويقول كيف يسد الناس حاجتهم مع تعذر القرض وضياع الأمانات بين الناس؟
هذا الرأي غلط، منع البيع بالتقسيط هذا غلط، لأنه خلاف الدليل. الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى بالتأجيل ما تودعه مرهونة عند يهودي بطعام اشتراه لأهله، دل على جواز البيع بالثمن المؤجل سواء كان مقسطا أو غير مقسط. دين الكتابة مقسط بنص القرآن، الله جل وعلا يقول والذين يبتغون الكتابة مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. والكتابة معناها أن العبد يشتري نفسه لسيده بمال يقدمه على أقساط يسمى بالنجوم، نجوم الكتابة، نجوم يعني أقساط. أجاز بيع العبد نفسه من سيده لأقساط تسمى النجوم، وكان هذا معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد خلفائه وفي عمل المسلمين. إذا جاز هذا في بيع العبد نفسه جاز في غيره لأنه بيع، ولأن الأصل في المعاملات الحل، الأصل في المعاملات الحل إلا ما دل الدليل على منعه، ولم يرد دليل في منع بيع التقسيط، وليس هو من الربا. اللي يقول إنه ربا غلط، ليس ربا، هذا بيع، وأحل الله البيع وحرم الربا، البيع حلال والربا حرام، هذا بيع، بيع بثمن مؤجل. دين السلم أيضا معروف أنه فيه تأجيل، بيع السلم يعجل فيه الثمن ويؤجل فيه المثمن، وأجازه النبي صلى الله عليه وسلم وهو جائز بالإجماع، فما الذي حرم هذا وأحل هذا؟ هذا غلط، هذا الرأي غلط من قائله سامحه الله. نعم.
جزاكم الله خيرا. أحد الإخوة يسأل كذلك يقول اختلفت مع بعض الشباب حول الجمع والقصر، يقول والحادثة كالآتي: عزمنا على المسير من جدة إلى الباحة وقلت لهم نصلي الظهر في المسجد جماعة ثم نجمع العصر بدون قصر ثم نرحل، فقالوا لا يجوز لم نجاوز البنيان، واختلفنا في ذلك، فما هو الحق في هذه المسألة؟
الحق معهم في هذا أنكم تصلون الصلاة الحاضرة فقط، أما الصلاة المستقبلة لا تجمعوها لأنكم لم تخرجوا من البنيان من بلدكم، والجمع والقصر إنما يجوز بعد مفارقة البنيان. نعم.
أخ يسأل كذلك يقول لا شك أنه مما استجد في حياة الناس توظيف النساء، وفي ذلك تضحية بوقت الزوج وكذلك إيصالها لمقر العمل. وبعض الأزواج يأخذ من راتب الزوجة أو يأخذ الراتب كاملا، والبعض لا يأخذ منه شيئا ولكنه كاره بإيصالها. يقول: ويستعد مع الزوجة المشاكل، فهل يحق للزوج الأخذ من الراتب، خاصة أن هذا المال ليس من كذا أو من تجارتها أو من هو؟ هل يمكن يعني أن يأخذ الزوج من راتب زوجته مقابل أن يأذن لها بالعمل؟
هذا حسب الشروط. إذا كانت شرطت عليه أنها تتوظف ووافق على ذلك فإن لها من حقها أن تتوظف ولا يمنعها، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. أما الراتب فليس له من راتبها شيء إلا إذا شرط، إذا شرط عليها أن له من الراتب النصف أو الربع أو ما أشبه ذلك فله ما شرط. أما إذا لم يشترط عليها شيئا فراتبها لها إلا ما سمحت به، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. لكن إذا كان يقول إنه يذهب بها يجيبها وهي لم تشترط عليه ذلك فله الحق في أن يطالب بالمقابل، بمقابل النقل له الحق في هذا. نعم.
هذه ضميمة إلى سؤال التقسيط، يقول: اتضح لنا وأفدتمونا جزاكم الله خيرا. يقول: لكن هل من مقارنة بين العينة والتقسيط؟ العينة كذا؟
العينة أن يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها بثمن حال أقل من المؤجل. يبيع السيارة 20,000 مؤجلة 10 أشهر مثلا، ثم تشتريها منه 9,000 حالة. هذا بيع العينة، لأنه تحايل فيه على الربا واضح، كأنك بعت 10,000 9,000 حال وجعلت السيارة مجرد حيلة فقط، هذا بيع العينة. أما بيع التقسيط أن تبيع عليها السيارة بثمن مؤجل ولا تشتريها منه، هو يأخذها ويتصرف فيها، هذا ما بعيد عن العينة ولا هو بيع العينة.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، يقوم البنك الأهلي ببيع السيارات بالتقسيط، فهل يجوز لي أن أشتري منه سيارة بالتقسيط؟
إذا كانت السيارة في ملكهم، إذا كانت السيارة في ملكهم وقت العقد وباعوها عليك فلا مانع من ذلك. أما إذا كانت السيارة ما هي في ملكهم وقت العقد وإنما تعاقدت أنت وإياهم ثم ذهبوا واشتروا السيارة وسلموها لك فهذا بيع ما لا يملكون لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. فالبنك وغيره إذا كانت السيارات في ملكهم قبل العقد فلا مانع أن تشتري منهم، إذا كانت السيارات ما هي في ملكهم وقت العقد فهذا بيع باطل لأنهم باعوا شيئا لا يملكونه.
أخ يسأل عن حلي امرأته ويقول إنه يأخذ بقول العلماء الذين يفتون بعدم وجوب الزكاة في الحلي المستعمل، يقول: فهل عليه إثم في ذلك؟
هو ما عليه زكاة ولا هو مسؤول عن الزكاة، الزكاة في ذمة الزوجة صاحبة الحلي، أما هو ما هو مسؤول عن الزكاة لأن الحلي ليس ملكا له إنما هو ملك للزوجة، هي التي لها النظر في أخذ قول من يوجب الزكاة أو أخذ قول من لا يوجب الزكاة. أما أنت مجرد وكيل عنها أو نائب عنها. نعم.
هذا سؤال كذلك كثر في هذه الأيام، لأنه في جدة الآن بدأت من 3 سنوات تقريبا عادة الخروج في مخيمات خارج المدينة، يعني وإن كانت عادة قديمة في الرياض وفي غيرها لكنها في جدة هنا انتشرت قبل 3 سنوات تقريبا، فتقع بعض المسائل التي يختلف فيها بعض الشباب مثال ذلك صلاة الجمعة، يقولون هل نعود إلى جدة لنؤديها في المساجد أم نقيمها في نفس المخيم أم تسقط عنا صلاة الجمعة؟
أما إقامتها في نفس المخيم فلا، لا يجوز أن تقام في نفس المخيم، لكن إذا كنتم قريبين من مسجد جامع، إما بلدكم وإلا غير بلدكم، قريبين من مسجد جامع تسمعون الأذان، إنه يجب عليكم صلاة الجمعة. إذا كنتم قريبين من جامع تسمعون الأذان وجب عليكم صلاة الجمعة. أما إذا كنتم في بر ولا تسمعون الأذان فليس عليكم صلاة جمعة، وإنما عليكم صلاة ظهر. نعم.
يقول يقول لقد أخذت مبلغا من شخص على سبيل أنه دين، ولقد قلت له سوف أرسله لك عندما أعمل، ولكنه لم يبالي بذلك لأنه ميسور الحال، ولقد عملت أظن يقصد كسبت مبلغا من المال ولم أرسله له، ووضعت هذا المبلغ في مشروع لأهميته ولأنه لم يطالب بالمال. السؤال: أريد أن أحج هذا العام، فماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟
وعليه دين؟
نعم. يقول: وصاحب الدين لم يطالب به لأنه ميسر الحال.
إذا كان عندك مال يغطي الدين ويغطي نفقة الحج فلا مانع أن تحج. أما إذا كان المال الذي عندك ما يغطي إلا الدين ولو حججت ينقص عليك الدين فلا يجوز لك أن تحج حتى تسدد الدين أو تستأذن من صاحبه. هذا التفصيل. إن كان المال اللي عندك كثير يغطي الحج ويغطي الدين حج، إذا كان المال لا يكفي إلا للدين وهو حال مطالب الدين فلا تحج حتى تستأذن من صاحبه. نعم.
هذا كذلك ملحق للسؤال السابق عن صلاة الجمعة في المخيمات، يقول أنهم قد أدوها هذا اليوم، يقول فما هو الحل؟
هذا غلط. صلاة في البر، صلاة الجمعة في البر غلط ولا تصح، هذا تصرف منهم خطأ.
إذا تلزمهم صلاة الظهر؟
نعم، عليهم يعيدون ظهر، صلاة الجمعة ما تقام في البر. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا أخ يسأل عن حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في الحضر من غير خوف ولا مطر، يقول فهل هذا الحديث منسوخ؟
من غير خوف ولا مرض
أو مرض،
من غير خوف ولا مرض. هذا الحديث مشكل، هذا من مشكلات المشكل الحديث عند العلماء، منهم من توقف فيه ولم يفسره، لكن يقولون لا يجوز الجمع إلا لعذر، إلا لعذر شرعي، إما مرض وإما خوف وإما سفر، لا يجوز الجمع إلا لعذر. ومن العلماء من يقول المراد الجمع الصوري، المراد الجمع الصوري، وهو أنه أخر صلى الله عليه وسلم الصلاة الأولى إلى آخر وقتها وقدم الصلاة الثانية في أول وقتها وصلاهما جميعا، هذه في آخر وقتها وهذه في أول وقتها، فصار كأنه جمع، وهو في الحقيقة ليس جمع، وإنما كل صلاة في وقتها، وهذا يسمى بالجمع الصوري. ومن العلماء من وجه الحديث لأن المراد به حالة المطر، قوله من غير خوف ولا مرض دل على أن المراد في حالة مطر، لأن الجمع لا يجوز إلا لأحد هذه الأحوال، إما مرض وإما سفر وإما مطر، فهو ذكر نفى المرض ونفى الخوف فلم يبق إذن إلا المطر، الله أعلم.
جزاكم الله خيرا. هذا سؤال الواقع ورد حتى في المركز من أكثر من أخ عن البنك الأهلي التجاري، افتتح فرعا له يسمى فرع الخدمات الإسلامية، وهذا الفرع يذكر القائمون عليه أن وارداته ومصروفاته مستقلة، وأن حساباته لا تدخل في حسابات البنك، وأن معاملاته إسلامية بحتة، يقولون ولديهم فتاوى في هذا، وهم يطلبون بعض الشباب الذين لديهم شهادات شرعية أو ظاهره الالتزام أن يأتي ويعمل لديهم في هذا الفرع، فما حكم العمل في هذا الفرع مع أن الأصل أنه بنك، أن البنك الأهلي بنك يعمل أو يتعامل بالربا؟
لا أدري عن هذا الكلام، هذا الظاهر أنه احتيال، يسمونه إسلامي من باب الاحتيال، ولا أدري عنه، ولا صدر فيه فتاوى. من اللي يقول أنه صدر فيه فتاوى؟ ما في فتاوى،
مكتوب؟ ما في شيء مكتوب؟
الكلام يحتاج إلى تثبت، يحتاج إلى تثبت، والاحتيال اليوم كثير، الاحتيال اليوم كثير، وما دام إن بنك الربوي مؤسس على الربا فلا يقبل كلامهم، ليس عدولا ولا يقبل كلامهم.
أنت أخ عبد العزيز، إذا فضيلة الشيخ صالح راح للرياض، اتصل به على الرياض والشيخ يتأكد من سماحة الشيخ، يتأكد من سماحة الشيخ إنه هل بالفعل أفتى بالجواز أو لا؟
ما أظن. ولو كان مستشارهم فلان أو فلان، هذا بنك مؤسس على الربا، بيت ربا، والقائمون عليه مرابون، ولا يقبل كلامهم هذا، يخدعون الناس به، هذا كلام ما هو صحيح. نعم. لا يجب التوقف، أنا من الذين يتوقفون، ولا أقبل خبر البنوك وهي بيوت ربا، والاحتيال اليوم كثير. لما رأوا الناس عندهم روح إسلامية، والشباب لله الحمد، وعموم المسلمين الآن تنبهوا، أرادوا أن يجتذبوا الناس بحيلة ثانية، فهذا كلام ما نتعجل معه ولا نتسرع. ولا أذكر في فتوى إلا إن عرضت علينا في الرياض فتوى لبعض طلبة العلم تسرع فيها هداه الله، ولكن لا تعتمد، ولا وليس هو مفتيا.
جزاكم الله خيرا. و كذلك من الأسئلة التي تكثر في رمضان ومع إقبال رمضان، أسئلة عن زكاة الأسهم في الشركات، هل يخرجها المساهم أم أن الشركة هي التي تخرج هذه الزكاة؟
حسب النظام، إذا كانت نظام الشركة تخرج الزكاة نيابة عن المساهمين هذا يكفي، أما إذا كانت الشركة لا تخرج الزكاة فإن كل مساهم يزكي ما يصل إليه من الغلة، يزكي ما يصل إليه من الغلة أو من الإنتاج أو الربح.
في فتوى سابقة لفضيلتكم أفتيتم عن حكم المساهمة في الشركات، وقلتم يجوز إذا كان العمل الذي تقوم به الشركة عملا مباحا، وإذا كان طريقة استثمار هذه الأموال طريقة مباحة، لكن المشاهد أن هذه الشركات تضع أموالها في بنوك ربوية، ويكون هناك فوائد لهذه الأموال، وتختلط هذه الفوائد بأموال الناس، فهل يكون هذا الفعل يعني ناقضا للشرط الذي اشترطناه؟
نعم، احنا قلنا بشرط ان لا تتعامل بالربا، فاذا كانت تودع اموالها بالبنوك بزياده هذا ربا فلا يجوز المشاركه فيه.
جزاكم الله خير. يقول اذا طهرت المراه قبل صلاه الفجر ولم تغتسل الا بعد الاذان، هل تصبح صائمه ام لا بد من الغسل اولا؟ وهل تقضي صلاة العشاء بتلك الليلة؟
نعم.
يقول إذا طهرت المرأة قبل صلاة الفجر ولم تغتسل إلا بعد الأذان، هل تصبح صائمة أم لا بد من الغسل أولا؟ وهل تقضي صلاة العشاء بتلك الليلة؟
إذا طهرت المرأة من الحيض انقطع دمها قبل طلوع الفجر فإنها تلزمها صلاة المغرب وصلاة العشاء من تلك الليلة، تلزمها صلاة المغرب وصلاة العشاء من تلك الليلة، لأنها طهرت في آخر وقت الثانية، فتلزمها الصلاة الأولى لأن الوقتين يصيران وقتا واحدا عند العذر والضرورة، وهذه ضرورة. أما صيامها وهي لم تغتسل فلا بأس به، تصوم عليها الجنابة وتغتسل بعد ذلك ما في مانع، لأنه ليس من شرط صحة الصيام أن يكون المسلم على طهارة، يصوم وهو على غير طهارة ما في مانع. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يدركه الفجر وهو على جنابة فيصوم عليه الصلاة والسلام ثم يغتسل بعد ذلك. نعم.
هذا سائل يقول: كنت خارج بلادي، يقول: حصلت لي ظروف صعبة وانتهى مالي، ونذرت إن أخرجني الله عز وجل من هذا المأزق وعدت إلى بلادي سالما أن أصوم لله سنة كاملة، والآن بدأت الصوم ولكني أجد مشقة في إكمال السنة، فهل أستمر أم ماذا أفعل؟
نعم، لازم تستمر، أن هذا نذر طاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، هذا نذر طاعة فيجب عليه إكمال السنة. نعم، الله يعينه.
وهل يحتسب شهر رمضان والعيدين وأيام التشريق أم أنها داخلة في السنة؟ يعني هل يخرجها ثم يصومها بعد إكمال السنة أم أنها داخلة؟
يصوم رمضان ولا يحتسب من النذر، ويفطر العيد ولا بأس يفطر العيد ما في مانع، لأن فطر واجب ورمضان صوم واجب، لكن لا يحتسب النذر. إذا كان نذر سنة معينة، سنة مثلا 15 من الهجرة أو 16، فإنه يصوم السنة بكاملها ولا يضر أنه صام رمضان أو أفطر العيد، لأنها تسمى سنة. أما إذا نذر سنة بالعدد، يقول 12 شهر، فلا بد أن يصوم 12 شهر غير رمضان.
أسئلة النساء عن الحيض كثيرة، خاصة بعد انتشار وسائل منع الحمل واللولب وغيرها، وكثير من النساء يسأل بعد يعني عملية اللولب هذه أو استخدام الحبوب، تقول إن أيام حيضها كانت 7 والآن هي 7 لكن تستمر الصفرة والكدرة بعد الحيض 3 أيام أو 4 أيام، فهل تحتسبها من زمن حيضتها؟
نعم، ما دام الدم لم ينقطع فهي تجلس ولو كان خفيفا، زيادة 3 أيام أو 4 أيام تضاف إلى العادة، لأن دم العادة لا تنحبس بعضه تسرب في خارج العادة.
طيب استضيف الشيخ، وإن كان قبل الحيض؟
ما قبل الحيض، ما بين الحيضتين وهو صفرة أو كدرة لا يصبح فيه، لكن ما كان متصلا بالحيض يعتبر منه.
يقول: رجل قبل امرأته في نهار رمضان فنزل منه المذي، فهل يفسد صومه؟
مذي فقط ما يفسد الصوم على الصوم، المذي فقط ما يفسد الصوم، لما لا يفسد الصوم نزول المني.
هذا يسأل عن الحضانة، يقول: رجل طلق زوجته ولديهما أطفال، بنت وولد، لم يبلغا 5 سنوات، فأيهما أولى بحضانتهما، الأم أو الأب؟
الأولى الأم، ما لم تتزوج، حضانة الصغير اللي دون تمييز للأم ما لم تتزوج، إن تزوجت الحضانة تكون للأب.
يقول: ما هو حد الفقير والمسكين في أيامنا هذه؟
الذي دخله لا يكفيه، الفقير والمسكين هو الذي ليس له دخل أو له دخل لا يكفيه، فهذا هو الفقير والمسكين. نعم.
كذلك فضيلة الشيخ، بعض المحسنين في هذه الأيام يخرجون زكاة أموالهم، ولكنهم لا يعطونها الفقراء نقدا، إنما يشترون بها بعض المواد الغذائية والملابس ويعطونها الفقير، فهل هذا جائز؟
الأصل أن يعطى النقد، يعني أن يدفع عن النقود نقدا، الأصل في الزكاة زكاة النقود وزكاة العروض أنها تدفع من النقود، هذا هو الأصل. إنما أجاز العلماء أن يخرجها عروضا إذا كانت أصلح للفقير، إذا كان الفقير ما يحسن التصرف ويفسد الدراهم اللي يعطاها فرأى أنه يدفع له عروض ينتفع بها ولا يستطيع فسدها هذا لا بأس، إذا كانت المصلحة في هذا للفقير فلا بأس.
يعني كأن أعلم أن الفقير مثلا يشتري بها بعض الـ مثلا يشتري بها دخان أو يشتري بها بعض التلفزيون أو كذا أو
نعم أو يضيع عن عقلية قاصرة أو صغير وما أشبه ذلك وهو يعمل الأصل.
جزاكم الله خيرا. هذا الأخ يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا على ما أفدتمونا في جواز بيع التقسيط، ولكن ما حكم الزيادة التي تحصل في بيع التقسيط وهي مقابل وفي مقابل ماذا تكون، علما بأنه كلما زادت فترة التقسيط زاد المبلغ؟
الزيادة تكون في مقابل الأجل، يعني ما هو بايع مؤجل إلا بزيادة، هو بايعك مؤجل بعد سنة أو سنتين أو خمس سنين إلا بزيادة، فالزيادة في مقابل التأجيل في مقابل تأخير الثمن، لأنه ليس الثمن الحال مثل الثمن المؤجل، ثمن الحال أنفع وأقرب من المؤجل وآمن، فهو في مقابل التأجيل، زيادة في مقابل التأجيل ولا بأس بذلك، لكن لا تكون زيادة باهظة، إنما تكون زيادة معقولة، أما الزيادة الباهظة فلا تنبغي، خصوصا على الفقير والمحتاج اللي ترهقه الزيادة، تكون معقولة. نعم.
سائل يقول انه يعمل في مكان وزملاؤه في العمل يقعون في بعض الاعمال، اظنه يقصد انهم يخونون في عملهم او كذا، يقول: فهل ابلاغ صاحب العمل يعتبر فتنه ام انه فعل صحيح لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الساكت عن الحق شيطان اقرب؟
الواجب عليك في هذا اولا انك تنصح هؤلاء عن هذه الخيانه، فان امتثلوا وتركوها الحمد لله، ولا تخبر صاحب العمل، لأن المقصود حصل هو ترك هذه الخيانة، فإن نصحتهم ولم يمتثلوا وجب عليك أن تبلغ صاحب العمل، لأن هذا من النصيحة، قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فأنت تبلغ صاحب العمل أنهم يخونون وأنك نصحتهم ولم يمتثلوا لئلا يضروه، وليس في هذا وليس هذا من باب النميمة، وإنما هذا من باب النصيحة لصاحب المال وصاحب العمل، وإنكار المنكر هذا من إنكار المنكر.
رجل تزوج امرأة وطلقها قبل الدخول ولا بعد الدخول؟ وطلقها بعد الدخول بها، هل يجوز لوالده أن يراها بعد أن تزوجت رجلا آخر؟
لا بأس، زوجة ابنه تكون محرمة على والده دائما مؤبد، تحريما مؤبدا، ويكون محرما له.
وإن كان قبل الدخول طلقها؟
ولو كان قبل الدخول، حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، إذا عقد عليها ابنه حرمت عليه، كما أن العكس إذا عقد عليها الأب حرمت على الابن، مجرد العقد.
يقول: أبي لا يصلي إلا شهر رمضان، بعض الفروع يقول نعم، وإذا كلمته عن الصلاة يغضب، وأحيانا يسكتني، وأحيانا أقوم بتوزيع الأشرطة والكتيبات ثم لا يسمعها، وأنا خائف أن أسأل أمام الله يوم القيامة عنه، فماذا أفعل؟
عليك بنصيحته، فإذا لم يمتثل عليك أن تبلغ عنها الهيئات، مركز الهيئات، لعلهم يتخذون معه إجراء يؤثر عليه، فإذا لم يمتثل ولم تعمل معه الهيئة شيئا واستمر، عليك بالابتعاد عنه، ابتعد عنه ولا تبقى معه. نعم.
ونختم بهذا السؤال، يقول: رجل تعود أن يصوم شهري رجب وشعبان كاملين في كل عام، فهل في فعله بأس؟
شهر رجب لا يصام، صيامه بدعة، صيام شهر رجب بدعة، أما صيام غالب شعبان أيضا صيام شعبان كله لا يجوز، لكن صيام أكثر شعبان مستحب، إذا صام أكثر شعبان فهو مستحب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يكثر الصيام في شهر شعبان، لكن لا يصومه كاملا. نعم.
وفي ختام هذه الأسئلة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي خيرا شيخنا الفاضل الشيخ صالح الفوزان على إجابته على هذه الأسئلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبكم كذلك على حسن استماعكم، ونقول لفضيلة الشيخ ولكم كذلك تفضلوا حياكم الله.
لكن ما ندري هل ندعو عليك صارت من الطعام بدون سبب؟
كنا نظن العدد أكبر.
يعني هذا من الإسراف.
جزاك الله. كنا نظن العدد أكبر لكن يظهر أن كثير من الإخوان في المخيمات ما
لا بعض الظن.